قلنا أن هذا بين الأنفسين عموم من واجب، ثم إذا ورد أكثر كل عالم ورد لا تكرم النحوي ورد لا تكرم الفساق من العلماء، والمثل بين كل من الخاصين مع العام عموم وخصوص مطلق، لكن المثل بين الخاصين أنفسهما نفسيهما لا تكرم النحوي ولا تكرم الفاسق من العلماء عموم من واجب اجتماعهما في الفاسق النحوي، لكن حيث انه لا تنافي بين حكميهما فلا تعارض بينهما. هنا قلنا انه حتى على القول بانقلاب المستوى يخصص العام لكل من المخصصين بعرض واحد اذا كان ورود الخاصين في زمان واحد، ولا وجه لأن يخصص العام أولا بأحد المخصصين ثم تنحل النسبة بينه وهو مخصص مع الخاص الآخر والتي تكون عموما وخصوصا من واجه يا محالة. هذا إذا كان عرضيين في الزمان، وأما إذا كان مترتبين في الزمان بأن ورد أحد الخاصين أولا عن الإمام السابق مثلا ثم ورد الخاص الآخر عن إمام المتأخر لاحق، هنا قلنا أنه أثيرت شبهة وأجيب عليها. الشبهة أنه هنا العام أولا يخصص بالمخصص الأسبق زمانا لا محالة، وليس في قباله مخصص آخر في ذاك الزمان، فيصبح المقدار الحج منه ما عدا مقدار التخصيص. فلو فرض أن لا تكرم الفساق من العلماء صار أسبق، يصبح الحج من أكرم كل عالم إكرام العالم غير الفاسق. وحينما يرد المخصص الثاني في الزمان المتأخر وهو لا تكرم النحوي، النسبة بين لا تكرم النحوي وبين أكرم العالم غير الفاسق عموما يخصص من واجب لافتراق لا تكرم النحوي في النحوي الفاسق أن أكرم كل عالم غير فاسق. وحيث أن الميزان ملاحظة النسبة بين الدليلين بما هما حجة، إذن فالنسبة بينهما عموم وخصوص من واجب، فلا بد من الحكم بالتعارض والتفاقم في مادة الاجتماع وهو النحوي غير الفاسق، مع أن القائلين بانقلاب النسبة هما أيضا يحكمون بالتخصيص، وأن النسبة بين العامين عام والخاصين تكون في عرض واحد سواء كان الخاصان في عرض واحد زمانين أو مترتبين في حيث الصدور أو من حيث الوصول. وأجيب عليه كما قلنا بأنه الخطابات كلها تعتبر بمثابة تشريع واحد، وإن صدرت عن أئمة متعددين إلا أنهم بحكم إمام واحد بحكم مشرع واحد يلحظ فيه زمان واحد. وقلنا أن هذا الإشكال الجواب ذكرت بشيء أنه لا يكفي لرد هذه الشبهة، وإنما تفيد في رد شبهة أخرى. أما هنا كون المدلول للخطابات كلها تحكي عن زمان واحد، هذا لا يجعل العام حجة في تمام أفراده حتى المقدار المخصص بالمخصص السابق. فعلى كل حال المقدار الحجة من العام حين ورود المخصص الثاني النسبة بينه وبين المخصص الثاني عموما وخصوصا من واجب، لأن حجيته سقطت. وكون مفادها جميعا تحكي عن تشريع واحد، وكون الأئمة المتعددين بحكم إمام واحد، هذا لا يؤثر في دفع الشبهة التي تقول العام المقدار الحجين على كل حال بينه وبين الخاص الثاني عموما من واجب. والميزان في ملاحظة النسبة إنما هو بالنسبة بين الحجتين، وإن شئتم قلتم بناء على أن الميزان بانقلاب النسبة، ومبنى انقلاب النسبة ملاحظة النسبة بين الأدلة بما هي حجة، ولها لا صح الانقلاب. انقلاب النسبة الحجية من صفات الدال للمدلول والمحكي، الحجية صفة وحكم بالدال، والدال والدلالة على حالة المقدار الحجمين بعد ورود الخاص الأول ما عدا مقدار التخصيص الأول، فتكون النسبة بين هذا الدال والدلالة الحجة من العام والخاص الثاني عموما وخصوصا من واجب.
من هنا أجاب عليه على هذه الشبهة سيد الشهيد بجواب آخر تقدم، من أن الميزان في السقوط عن الحجية ليس بحدوث السقوط بل بوجود المخصص أو المانع الرافع للحجية في كل زمانين. فالوجود الحدوثي للمخصص الأسبق ليس هو المانع عن حجية الدلالة العام في الزمان الثاني، بل بقاء الحجية للمخصص في الزمان الثاني هو المانع الرافع لحجية العام والمخصص لحجية العام. ولهذا لو سقط عن الحجية بقاء الخاص صار العام حجة في الزمان الثاني رغم سقوط حجيته في الزمان الأول بحجية المخصص في الزمان الأول. فإذا كان الرافع لحجية العام في الزمان الثاني الحجية البقائية للخاص الأول، حينئذ الحجية البقائية للخاص الأول مع الحجية الحدوثية للخاص الثاني حجيتان في عرض واحد في زمان واحد، رفع حجية العام بكل منهما قبل الآخر بلا موجب ترجيح بلا مرجيح، فمعا ينبغي أن يلحظان في مقام رافعية حجية وظهور ودلالة العام، وحينما يلحظان معا يكون حينئذ كل منهما أخف من ذات العام، فيكون لا محالة التخصيص بهما معا ولا ترجيح، لأن يلحظ أولا أحدهما في مقام التخصيص ثم يلحظ العام المخصص والساقط عن الحجية في الزمان الثاني مع المخصص الثاني لكي تنقلب النسبة للعموم الوارد. هذا الجواب الذي أجاب عليه سيد الشهيد. تعليقنا هنا أنه نحن يمكن أن نصحح ذاك الجواب الذي ذكره ذاك العلم، ولكن في تغيير المبنى بنسبة بيان نكتك، وهي أنه في باب انقلاب النسبة مبنى انقلاب النسبة تقدم أن هناك عدة تقريبات يمكن أن تذكر لكبرى انقلاب النسبة. أحد التقريبات كان هذا التقريب الذي ذكره ذكر الآن هنا، وهو أن الميزان وجعل مبنى للإشكال، أن الميزان في باب الانقلاب وملاحظة النسبة بين الأدلة إنما هو ملاحظة ما هو الحجة، النسبة بين الأدلة بما هي حجة، وحيث أن المخصص حينما يرد ويخصص أحد المتعارضين يكون المقدار الحجة في ذاك المعارض هو الباقي فقط، والنسبة بينه وبين معارضه تنقلب من التباين مثلا إلى العموم والخصوص المطلق، ومن هنا يخصص المعارض بمعارضه بعد تخصيص المعارض، وشيرية الباقي في العام أخف من العارض الآخر المعارض له. إن كان هذا المبنى هو مبنى انقلاب النسبة وأصحاب انقلاب النسبة دائما ملزمين، يكونون ملزمين بملاحظة النسبة بين الأدلة بما هي حجة، بين الحجج بما هي حجج، حينئذ هذا الكلام يكون صحيحا وهذا الإشكال يكون واردا، والحل حينئذ ليس بذاك الجواب وإنما بالجواب الذي ذكره سيد الشهيد. إلا أنه تقدم أن هذا أحد التقريبات في قبول انقلاب النسبة، وكان هناك تقريبات أخرى أيضا، كان يمكن أن تكون أحد تلك التقريبات الأخرى هو مبنى انقلاب النسبة، أما هذا التقريب فالمضمون بل لعل المطمئن والمقطوع به أنه ليس هو مبنى انقلاب النسبة، لأن هذا التقريب لو كان هو ميزان انقلاب النسبة لاتجه على أصحاب انقلاب النسبة نقض واضح لا يلتزم به القائلين حتى القائلين بانقلاب النسبة. وحاصل هذا النقض هو أنه لو فرض وجود معارضة بين دليلين بنحو التباين، وفرض ورد أكرم كل عالمين ورد لا يجب إكرام العالم بينهما تعارض بنحو التباين، يجب إكرام العالم ولا يجب إكرام العالم، ثم كان لأحد القامين المتباينين المتعارضين التباين معارض لا مخصص بنحو العموم من وجه، كما إذا ورد مثلا دليل يدل على أنه يستحب إكرام الكافر، يستحب إكرام الفساق، أو يكره إكرام الفساق، يكره إكرام الفاسق. هذا النسبة بينه وبين أكرم كل عالم عموما وخصوصا من واجه، أي نسبة التعارض في مادة الاجتماع لا نسبة التخصيص، لأن أكرم كل عالم يقول يجب إكرام كل عالم، يكره إكرام الفاسق يقول كراهة إكرام الفاسق. النسبة بين الفاسق والعالم عموما من واجه يتعارضان في العالم الفاسق، أكرم يدل على وجود إكرامه، يكره يدل على كراهة إكرامه، وبينهما تنافي. هنا القائلون بانقلاب النسبة يقولون في الفقه بوقوع التعارض بين العامين المتباينين أكرم ولا يجب إكرام العالم، وبعد التساقط يرجع إلى هذا العام، هذا الدليل الثالث الذي هو يكره إكرام الفاسق. في الفاسق الجاهل والعالم معا، في الفاسق الجاهل والعالم معا، ثم يقولون هكذا بالتعارض والتساقط ورجع إلى هذا، أو يقال بالتعارض بين الأدلة الثلاثة كما لعله هذا هو المطابق مع الصناعة هناك هو المستاذه، التعارض بين الأدلة الثلاثة، بين الأدلة الثلاثة في مادة الاجتماع، والتعارض بين الدليلين المتعارضين بنحو التباين في مادة افتراقهما. يكون التعارض بحسب الحقيقة في مادة الاجتماع بين دليل الوجود وهو العالم الفاسق، ومجموع دليلين، دليل يكره معارضا معه هنا، ودليل لا يجب أيضا معارضا معه في العالم الفاسق، فيعارض يجب مع يكره ولا يجب في مادة الاجتماع، دليلان في طرف ودليل في طرف آخر في مادة الاجتماع، تثبت الأدلة الثلاثة، وفي مادة الافتراق أيضا يتعارضان ويتساقطان، فيبقى يكره إكرام الفاسق حجتان في الفاسق الجاهل، وأما في الفاسق العالم وفي سائر العلماء العدول يرجع إلى مقتضى الأصل لسقوط الأدلة الثلاثة فيها. القائلون بانقلاب النسبة في مثل هذه الموارد هكذا يصنعون في الفقه، ولا يحكمون بالتخصيص، لا يحكمون لا يحكمون بأنه يقع تعارض بين دليل يجب إكرام الفاسق يجب إكرام العالم ودليل لا يجب إكرام الفاسق لا يكره إكرام الفاسق، ثم بعد التعارض والتساقط في مادة الاجتماع تنقلب النسبة بين يجب إكرام العالم مع لا يجب إكرام الفاسق لا يجب إكرام العالم إلى العموم والخصوص من واجه، مع أن لازم هذه النقطة التي ذكروها أنه هنا تنقلب النسبة بين يجب إكرام العالم مع لا يجب إكرام العالم إلى العموم والخصوص مطلق العموم والخصوص المطلق، وبالتالي إلى التخصيص، ومثال أن لا يجب إكرام العالم له معارضة في مورد اجتماعه مع يكره إكرام الفاسق ويتساقطان في مورد الاجتماع، وبعد التساقط المقدار الذي يكون حجة من هذا من هذا العام المباين مع الدليل الآخر نسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، لأن هذا المعارض في مادة الاجتماع سقط عن الحجية بوجود معارض له، فلم يبقى المقدار الحجة فيه مع قطع النظر عن ذاك المعارض وهو لا يجب إكرام العالم، لم يبقى المقدار الحجة منه إلا بمقدار وجوب إكرام العالم العادل، لأن وجوب إكرام العالم الفاسق سقط عن الحجية بالمعارضة نحو العموم من واجه، فيكون المقدار الذي يكون حجة في هذا العام وجوب إكرام العالم العادل، فنخصص مثلا لا يجب إكرام العالم نخصصه بأكرم العالم، لأن المقدار من الحجية الثابتة في هذا الدليل وهو دليل أكرم كل عالم مع قطع النظر عن معارضه وهو لا يجب إكرام العالم المقدار الحجمين إنما هو أكرم كل عالم عادل ومخصص ذاك بهذا. هذا قد يكون منبها عدم قبولهم بالتخصيص، قد يكون منبها إلى أنهم لا يرون أن التقريب الصحيح لانقلاب النسوة عندهم ملاحظة الحجة بما هو حجة، النسبة بين الأدلة بما هو حجة، بل مبناهم للتخصيص للانقلاب النسوة أحد التقريبات الأخرى. فبعدات أخرى لو كان مبنى القائل بانقلاب النسبة أن الأدلة لابد أن تلحظ النسبة فيما بينها بما هي حجج، فهذه الشبهة لا جواب عليها إلا بما ذكره السيد الشهيد، والجواب الذي ذكره صاحب الشبهة لا يكون مفيدان ومجديان كما قيل. وأما إذا كان القائل بانقلاب النسوة يقول بانقلاب النسوة لا على أساس هذه النقطة، بل يقول بانقلاب النسوة على أساس أحد التقريبات الأخرى، مثلا التقريب الذي يقول أن الأدلة أن الشارع ألغى الفواصل الزمنية بين الأدلة، فلا بد وأن يلحظ الأدلة بما هي مجتمعة في مجلس واحد. فإذا ورد عامان متباينان متعارضان بالتباين ويرد على أحدهما مخصص، هذا المخصص يخصص أحدهما، سيكشف عن أن المراد من ذاك المخصص هو الباقي للعموم، فحينئذ هذا الباقي يكون أخص من العام الآخر. إذا كان مبنى القائد بانقلاب النسوة هو هذا، أنه إنما نفعل هكذا لأنه لو كانت هذه الأدلة الثلاثة مجتمعة في مجلس واحد كانت النتيجة هكذا، لو كانت الأدلة مجتمعة في مجلس واحد بحيث ورد أكرم كل عالم، ورد لا تكرم العالم، ورد مخصص على أكرم كل عالم أخرج منه الفساق، أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه، لا إشكال كنا نخصص العام الآخر بالعام المخصص لأن هذا العام المخصص، لأن العام الذي ورد فيه مخصصا لو كان مخصصه متصلا به فحينئذ لا ينعقد له دلالة في الكشف عن المراد إلا بمقدار العام، إلا بمقدار العالم العادل العالم الفاسق، والعالم العادل أخف من لا يجب إكرام العالم فيخصصه، لا يجب إكرام العالم باق على عمومه وهذا يخصصه. إن كان مبنى انقلاب النسوة عبارة عن هذا التقريب الذي تقدم، طبعا يتقدم الإشكال فيه من السيد الشهيد، حينئذ هذا المبنى لو كان هو الميزان في قبول انقلاب النسوة، الجواب الذي أشير إليه في كلام ذلك العلم سيكون جوابا مقبولا، وهو أن هذا الأدلة حيث أنها كلها بمثابة دليل واحد، والمتكلم والمصدر لهذه الأدلة متكلم واحد مشرع واحد، فلا بد وأن تلحظ في مقام الكشف عن المراد وكأنها صدرت في مجلس واحد ومن متكلم واحد، وحينما نجعل هذه الأدلة الثلاثة العام والخاصين الطوليين الزمانين حينما نجمعهما في مجلس واحد لا إشكال أنه يكون نسبة الخاصين إلى العام على حد واحد، وكل منهما يخصص العام ويكون قرينة على أن المراد من العام ما عدا مجموع الخاصين، لا أن المراد من العام ما عدا أحد الخاصين، ثم يقع تعارض بنحو العموم من وجه بين العام المخصص لأحد الخاصين والخاص الآخر، كما لو كان في مجلس واحد قال أكرم كل عالم ولا تكرم النحوي ولا تكرم الفاسق من العلماء، هل كان شك في أن هذه الأدلة الثلاثة لو كانت مجتمعة في مجلس واحد كانت القرينية بهذا النحو بأن يكون المراد من العام ما عدا العنوانين المخصصين مخصصين معا، لا أن المراد من العام ما عدا أحد العنوانين، ثم يقع تعارضا بين هذا الظهور وبين ظهور الخاص بنحو الآخر بنحو العموم من وجه. إذا لو كان مبنى انقلاب النسبة هذا الذي ذكره ذكر في ذاك التقرير، أي أنه إنما تنقلب النسبة لأن الميزان ملاحظة النسب بين الحجج بما هي حجج لا بما هي دلالات، الإشكال لا محيص عن مقام جوابه إلا بما ذكره السيد الشهيد. وأما إذا كان مبنى انقلاب النسبة والتقريب الذي يستند إليه القائم بانقلاب النسبة، هذا التقريب الذي أشار إليه وأشير إليه فيما سبق من أنه لا بد وأن يتعامل مع الأدلة وكأنها صادرة في مجلس واحد، وتلغى الفواصل الزمنية في مقام اقتناص القرينية والكشف عن المراد، حينئذ الخاصان سواء كان طوليين أو كان في زمان واحد مبنى انقلاب النسبة أن الفاصل الزمني يلغى، وحينما يلغى فأي قرينية تكون في حال الإلغاء تكون أيضا في حال عدم الإلغاء بلحاظ الحجية، رافع عن الحجية. حتى في الخاصين المنفصلين زمانا مترتبين زمانا مع العام الواحد، لو نلغي الفاصل الزمني ونفترض أن هذا العام من الخاص المتأخر مع الخاص المتقدم كان معا في مجلس صدور العام، لا إشكال أنهما كانا قرينتين على إرادة ما عدا كلا العنوانين المخصصين من العام، فحال الانفصال أيضا يكون يتعامل مع الخاصين نفس التعامل لكن من حيث الحجية لا من حيث رفع الحجية، لا من حيث رفع الظهور، من حيث القرينية على الكشف عن المراد الجدي وارتفاع الحجية بهذا المقدار من العام. إذن فهذا الإشكال على ذاك الجواب الذي ذكره هذا العلم إنما يرد لو كان مبنى هذا العلم في انقلاب النسبة ملاحظة النسب بين الأدلة بما هي حجة، لا ما إذا كان مبنى ذاك العلم في قبول انقلاب النسبة القرينية أن أدلة قرينيتها تكون بهذا النحو بمقدار ما تكشف عن المراد الجدي ولو بالقرينة المنفصلة، المقدار الذي يكشف عنه الدليل عن المراد الجدي ولو بالقرينة المنفصلة ويعين ما هو المراد الجدي، هذا هو الميزان في التقديم والتخصيص ونحوه. وأحد المتعارضين بنحو التباين لو ورد عليه مخصصون ولو منفصل أصبح هذا المخصص المنفصل قرين على أن المراد الجدي من ذات العام ما عدا مقدار التخصيص، فيكون كما لو كان في مجلس واحد، أليس كان حينئذ قرينة على أن المراد من هذا العام المعارض أيضا ما عدا هذا المقدار الباقي تحت العام، وكذلك حين الانفصال يكون هذا هو الميزان. فليس هذا الجواب الذي ذكره جوابا غير تام على تمام التقريبات لمبنى انقلاب النسبة، وإنما لا يتم جوابا على هذه الشبهة بناء على خصوص هذا المبنى وهذا التقريب من تقريبات انقلاب النسبة. هذا ما يرتبط بهذه النقطة. ثم بعد هذا ندخل في الشق الثالث من هذه الصورة الثالثة، وهو ما إذا فرض أن العام الواحد ورد عليه مخصصان بينهما عموم وخصوص مطلق، لا عموم وخصوص من وين، فرض مثلا ورد أكرم كل عالم أو كل شاعر، وورد لا يجب أو لا تكرم الشاعر الكذاب، وورد أيضا لا يجب إكرام الشاعر الفاسق، والمثل بين الفاسق والكذاب عموم وخصوص مطلق، كل كذاب فاسق، لكن قد يكون الشاعر فاسقا بفسق آخر لا بالكيف، ويكون بين الخاصين عموم وخصوص مطلق. هنا هل تختلف انقلاب النسبة عن عدم انقلاب النسبة؟ هنا تحت هذا الشق أيضا شقوق، فإنه تارة يكون هذا الخاص الذي ورد من الخاصان اللذان بينهما عموم وخصوص مطلق مع ذات العام ورد الأدلة الثلاثة منفصلة، يعني العام ورد في دليل والخاص الأعم ورد في دليل آخر والخاص الأخص أيضا ورد منفصلا عن العام، لم يكن ذات الخاص الأخص متصلا بالعام، وهو يفترض أن هذا الخاص الأخص متصل بالعام. إذا كان العام منفصلا عن الخاصين حينئذ هنا لا إشكال أن الحكم بناء على انقلاب النسبة أو إنكار انقلاب النسبة واحدا، سواء كان بين الخاصين تناف أو توافق، لأنه على كل حال العام ورد عليه مخصصان كل منهما أخف منه. قد تقدم أن القائلين بانقلاب النسبة يقولون بأن المخصصين نسبة كل منهما إلى العام نسبة واحدة، لا يصح أن يلحظ العام مخصصا بأحدهما ثم تلحظ النسبة بين هذا العام المخصص مع الآخر. فمثلا لو خصصنا أكرم كل شاعرين بالمخصص الأخف وهو لا تكرم الشاعر الكاذب، فأصبح مفاد العام أكرم كل شاعر غير كاذب، فالنسبة بينه وبين لا تكرم الشاعر الفاسق عموم وخصوص من وجه، لأن الشاعر الفاسق يشمل الكذاب، بينما أكرم كل شاعر بيت كذابا لا يشمل الكذاب، فالنسبة بينه عموم من وجه. أصبح أعم الخاصين في افتراق عن العام المخصص بأخص الخاصين، فالنسبة بينهما عموم من وجه، إلا أن هذا لا يقبله القاضي انقلاب النسبة، كما لم يقبله فيما إذا كان بين الخاصين عموم من وجه، لا يقبله فيما إذا كان بين الخاصين عموم وخصوص مطلق، بأن يخصص العام بأحد الخاصين أولا ثم تنقلب نسبته مع الخاص الآخر، لأن عروض الخاص وتقدم الخاص على العام في كل من الخاصين بنسبة واحدة، ترجيح أحدهما على الآخر في التقديم ثم ملاحظة المخصص العام والمخصص بالأول مع الخاص الثاني، هذا بلا موجب لا في العرضيين ولا في الطوليين من حيث الجواب كما تقدم. إذن فحتى على القول بانقلاب النسبة لا بد من تخصيص العام بكل الخاصين، لا بد من تخصيص العام بكل من الخاصين باعتبار أن كل من الخاصين كان منافيا معه ومخصصا له، سواء كان بين حكم الخاصين تنافي بحيث لا بد من تخصيص أيضا أعم الخاصين بأخص الخاصين في حكميهما لا بلحاظ حكم العام لأنهما بلحاظ العام مخصص على كل حال، أو لم يكن بينهما تنافي كما في مثال لا يجب مع أكرم، لا يجب إطعام الشاعر الكذاب ولا يجب إطعام الفاسق من الشعراء، فإن بين نفسي خاصين لا تنافي. لو كان بينهما تنافي أيضا بأن كان أحدهما يكره والآخر مثلا يستحاب بحيث لا بد من تخصيص أحدهما بالآخر، أيضا يخصص أحدهما بالآخر في حكم بلحاظ حكميهما، لكن من حيث تخصيص العام بكل الخاصين النسبة واحدة، ويخصص العام بكل الخاصين معا، فيتخصص العام بما عدا أعم الخاصين، وفي الخاص الأول فضلا عن الخاص الأخص يحكم بحكم الخاص، وهذا واضح. الصورة الثانية تحت هذا الشق أن يكون الخاص الأخاص متصلا بالعام، كما إذا ورد أكرم كل عالم كل شاعر أو كل عالم إلا الكذاب منهم، فإلا الكذاب ورد متصلا، أو لا تكرم الشاعر الفاضل متصلا بالعام، ثم ورد أعم الخاصين، ورد لا يجب إكرام الشاعر الفاسق. هنا تحت هذه الصورة أيضا شقان الصورتان، فإن هذا العام هذا الخاص الأعم الذي ورد منفصلا تارة يكون غير معارض مع الخاص الأخاص المتصل للعام، وأخرى يكون في حكمه منافيا ومعارضا معه. في هذا المثال ليس معارضا، أكرم كل عالم كل شاعرين ولا يجب إكرام الكذاب منهم، ولا يجب إكرام الشاعر الفاسق، بين لا يجب إكرام الشاعر الفاسق ولا يجب إكرام الشاعر الكذاب ليس تعارض، كل منهما يقول لا يجب، فهذا لا أخاص ذاك أعلى، لكن لا تعارض بينه عام خاص مطلق بدون تعارض بين نفسه الخاصة، لا تعارض حتى يجمع بينهما، هذا يقول لا يجب بكان يقول لا يجب، ليس كل عام وخاص كل يخصص العام والخاص المتنافيان يجمع بينهما بالتخصيص، لا مثبتين كلاهما مثبتين لعدم الوجوب يؤخذ بهما معا، هم الشاعر الكاذب لا يجب إكرامه، هم الشاعر الفاسق الكاذب لا يجب إكرامه، إذن فلا تنافي بينهما كما في كل دليلين مثبتين أحدهما أعم من الآخر ولا يخصص. إذا كان هكذا في هذا الفرضية لا إشكال، هذا شقهم. شق الثاني أن يكون بين نفسي الخاصين تنافي، كما لو ورد يكره إكرام الشاعر الفاسق هذا في أعم خاصا. فورد يجب إكرام الشاعر ويحرم إكرام الكذاب منه، فإن دليل يحرم إكرام الكذاب الذي هو أخص الخاصة يخصص الوجوب المتصل به، وأيضا ينافي ما يكره إكرام الفاسق الشاعر، فإن الشاعر الفاسق يكره، يقول يكره سواء كان فسقه بالكذب أو فسقه بشرب الخمر مثلا، لكن يحرم إكرام الفاسق الشاعر الكذاب يدل على أن الفاسق من الشعراء الذي يكون فسقه بالكذب لا يكره بل يحرم، ويحرم مع يكره متعارضان، بحيث لا بد من تخصيص آخر لدليل يكره وهو أعم الخاصين بأخص الخاصين بلحاظ حكمهما. يقال في أعم الخاصين أيضا يثبت في غير الكذاب، وأما في الكذاب يثبت حكم الخاص الأخص لا حكم الخاص الأعم. إذن فهنا صورتان، أما الصورة الأولى التي يكون أعم الخاصين مع أخص الخاصين المتصل بالعام لا تنافي بين حكمهما، هنا لا إشكال أيضا بين أن النتيجة عبارة عن وقوع التعارض بين أعم الخاصين والعام مع العام المخصص بنحو العموم من وجه، سواء قيل بانقلاب النسبة أو أنكرنا انقلاب النسبة، لأن الخاص بعد أن كان متصلا بالعام يكون مانعا عن أصل انعقاد ظهوره لشمول مورد التخصيص بالمتصل وهو الشاعر الكذاب، فتكون النسبة بين الذات والدلالتين عموما من واجب. فهنا لا موضوع لنظرية انقلاب النسبة، لأن ذات الدلالتين من أول الآن بينهما عموما من واجب، لأن أعم الخاصين منفصل وأخص الخاصين متصل، فيكون مانعا من أصل الظهور في العام لمورد الشاعر الكذاب، فإذا لم يكن له ظهور إلا في غير الكذاب، كما لو قال أكرم كل شاعر غير كذاب صادق لا يكذب في شعره كما يكذب أكثرهم الغاوون كما يقول ذات الآية المباركة، إذا كان المراد بذلك الكذب في الشعر حينئذ حيث أنه متصل فحاله حال عدم انعقاد أصل الظهور ابتداء في العام إلا لمقدار ما عدا مقدار التخصيص المتصل، والنسبة بينه لا محالة بين هذا العنوان الشاعر غير الكذاب مع الشاعر الفاسق عموم الواجب، لأنه يفترق الشاعر الفاسق عن الشاعر غير الكذاب في الفاسق بالكذب، فإن هذا مشمول لهذا الدليل وغير مشمول لذاك الدليل، والنسبة بينهما عموم الواجب بين نفسه الظهورين فضلا عن الحجتين، فلا موضوع لانقلاب النسبة، وهذا واضح. إنما الكلام في هذا الشق الثاني، في هذا الشق الثاني من هذه الصورة، أن يكون هذا الخاص الأخاص المتصل بالعام منافيا مع الخاص الأعام المنفصل عن العام، بحيث لا بد من تخصيص أيضا للخاص الأعام بالخاص الأخاص. هنا تختلف النتيجة بين القول بانقلاب النسبة والقول بعدم انقلاب النسبة، إذ على القول بانقلاب النسبة هنا لا بد وأن يقال بأنه لا بد وأن يقال بالتخصيص، وعلى القول بعدم انقلاب النسبة يقال بنفس النتيجة السابقة وهو وقوع التعارض بين أعم الخاصين أي الخاص المنفصل وبين العام، لأن العام ليس عاما النسبة بينه كما قلنا بين نفس ظهوره ذات ظهوره ودلالته ومدلوله مع مدلول أعم الخاصين العموم والخصوص من واجه، لأن المخصص الأخص متصل به ومانع من انعقاد أصل ظهوره، فإذا كان مانعا من انعقاد أصل ظهوره النسبة بينه وبين الخاص العام عموم من واجه فيتعارضان في مادة الاجتماع ويتشاقطان، وإن كان الخاص الأخص أيضا يخصص الخاص الأعم بالنسبة للفاسق شاعر الكذاب الفاسق بالكيد يخصصه ويجعله مختصا بخصوص الفاسق بغير الكيد، إلا أنه هذا تخصيص له بلحاظ الحجية لا بلحاظ مدلوله، مدلول الخاص العام باق على كونه عموم واج بينه وبين العام المخصص، بخلافه على القول بانقلاب النسبة، فإنه على القول بانقلاب النسبة الخاص العام أيضا يخصص العام، لماذا؟ لأن نسبتهم قلبت من العموم الواجب إلى العموم والخصوص المطلق، يعني أصبح أخف مطلقا من العام المخصص، لأن ما خصف العام مخصص بهذا الخاص الأعم أيضا لحاب التنافي بينهما، لأن ما خصف العام ومنع عن أصل انعقاد ظهور العام في العموم لحاب الفاسق الشاعر الكذاب دل على حرمة إكرام الشاعر الكذاب، ودليل حرمة إكرام الشاعر الكذاب يخصص دليل يكره إكرام الشاعر الفاسق يخرج منه الشاعر الفاسق بالكذب، فيبقى تحت يكره إكرام الشاعر الفاسق الشاعر الفاسق بغير الكذب، والشاعر الفاسق يعني غير الكذاب، الشاعر الفاسق غير الكذاب أخص مطلقا من أكرم الشاعر غير الكذاب، أكرم الشاعر غير الكذاب مع الشاعر الفاسق غير الكذاب النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق لا عموم وخصوص من واجب، فتنقلب النسبة ويخصص حينئذ ذاك العام المخصص يخصص بهذا المخصص بالخاص الأعم، بينما على القول بعدم انقلاب النسبة هذا التخصيص في غير محله، لأن هذه الأخصية بلحاظ ما هو الحجة من أعم الخاصين، أما بلحاظ مدلولة ذات مدلولة ودلالة الخاص الأعم النسبة بين دلالتها بدلالته باقية على العموم من واجب مع العام المخصص، لأن العام المخصص مخصص بالمتصل كما قلنا، فالنسبة باقية على العموم من واجب، والخاص المتصل يسقط حجية العام حجية الخاص الأعام في بود الكذاب، لأنه يرفع أصل دلالته لأنه منفصلا عنه وليس متصلا به، فتبقى النسبة بين الدلالتين ذات الدلالتين على حالها من العموم والخصوص، وهذا أيضا أحد نقاط الفرق أحد موارد ظهور الفارق بين القول بانقلاب النسبة وعدم القول بانقلاب النسبة، فالقول بانقلاب النسبة توجد له موارد ومواطن، الفرق بينه وبين عدم انقلاب النسبة فرق عملي كبير، المورد الأول العامان المتعارضان بالتباين ويرد على أحدهما مخصص، فإنه على الانقلاب العام بعد تخصيصه بهذا المخصص يخصص العام الآخر ولا يبقى التعارض بينهما مستقبلا، المورد الثاني ما ذكرناه في الصورة الثانية العامان من واج المتعارضان بنحو العامين من واج ويرد على أحدهما مخصص يخرج مورد استراقه، فإنه ينقل العام حينئذ من التعارض في مورد الاجتماع إلى الأخصيات والجمع العرفي والتخصيص، المورد الثالث هنا أن يكون هناك خاص واحد له عام يكون عام له خاص متصل به ويرد مخصص منفصل لهذا العام أعم من ذلك الخاص، فإن النسبة بينهما بين الذاتين المدلول عموم وخصوص من واجب، فبناء على إنكار انقلاب النسبة يبقى التعارض بينهما، بناء على قبول انقلاب النسبة لو كان هذا الخاص الأخص المتصل بالعام منافيا مع ذات الخاص الأعام ومخصصا له تنقلب النسبة حينئذ بين الخاص المنفصل الأعام من العموم من واجب مع العام المخصص بالمتصل إلى العموم والخصوص المطلق فيخصصه فلا تعارض أيضا، هذا أيضا من الموارد التي سوف يكون بحسب الحقيقة هذا يمكن درجه في نفس المورد الثاني الذي بين الدليلين عموم وخصوص من واجب ويرد مخصصا لأحد العامين من واجب في مورد افتراقه، فإن هذا المخصص إنما هو أخص الخاصين الذي جعل أولا العام الأول النسبة بين الذات مدلوله وذاك عموم من واجب متصل به، ثم خصص الخاص المنفصل الذي النسبة بينه وبين هذا العام عموم من واجب التنافي بينهما بلحاظ مورد افتراقه، فانقلبت النسبة إلى العموم والخصوص المطلق بين أعم الخاصين وبين العام فيخصص به، فهذا أيضا يمكن أن يجعل من تفريقات تلك ذات الشق الذي تقدم هنا. إذن فهنا أيضا يحكم بالتخصيص بناء على انقلاب النسبة بينما يحكم بالتعارض والتساقط في الشاعر الفاسق بغير الكذب يعني غير الكذاب، يحكم بالتعارض والتساقط بينهما لأنه مورد الاجتماع بين العام وبين الخاص الأعم الذي العام ليس بلحاظه أعم بل بلحاظه عموم من واجب يرفع التعارض والتساقط، هذا شقون. بقي شق آخر من صورة أخرى تحت هذا الشق سوف تأتي الإشارة إليه.